الله تبارك وتعالى. فهل يكون لهم نصيب من قول الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة، وهل لهم نصيب من الأجر؟ للشيء لفضيلة الشيخ محمد.
لا شك ان هذا النوع من العلم من فروض الكفايات، لانه يجهون عليه، فان سخروه لخدمه دينهم فانه يكون عونا لهم ويكون جزءا من طلب العلم الشرعي. فكل من اعان على طلب العلم الشرعي فصاحبه اجور وله نصيب بمقدار هذا العلم الذي يستعين به على طلب العلم الشرعي. اما المقصود بالحديث فهم علماء الشريعه الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ان العلماء هم ورثه الانبياء. فهذا جوابي عن هذا السؤال، الله اعلم.
واحد يسال عن علاقه العلم بالجهاد في سبيل الله، وعن ذلك يجيب الشيخ حسين.
أما عن الجهاد في سبيل الله عز وجل فمنزلته لا تخفى على أحد إن شاء الله سبحانه وتعالى، منزلته لا تخفى. ولكن يا إخواني، إذا كان الجهاد ذروة السلام فكيف نصعد إلى هذه الذروة ونحن في الفرج ونحن عراة حفاة من كل شيء، عراقا من العلم من التقوى من الاخلاق؟ نسال الله عافيه والسلام. لا بد من التربيه، لا بد من التصفيه، لا بد من المراحل، لا بد من العيوب. الجهاد في سبيل الله عز وجل كما قلنا من قلت بلا تخفى، لكن والله الجهاد في سبيل الله عز وجل يحتاج الى جهاد نفس. الجهاد في سبيل الله عز وجل يحتاج الى جهاد نفس. وقد يقتل الانسان في قلب معركه ويصف على وجهه كلها كما يصف على وجهه كلها، وقد يموت الانسان على فراشه وهو يتمنى الجهاد في سبيل الله ويسعى الى ذلك وتكيل عيناه من الدنيا الا يدرك ما يلحقه في ركب المجاهدين في سبيل الله عز وجل. ولكن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم، من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. فالجهاد في سبيل الله عز وجل لا شك منزلته عظيمه، لكن من اريد ان يضرب مثالا يذكر من هذا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال الصلاه على وقتها. قال ثم ايه؟ هذه السنه تجد الترتيب. قال بر الوالدين. ثم قال الجهاد في سبيل الله عز وجل. هل جاهدنا انفسنا لان نصلي الصلاه على وقتها بشرائطها وان ناتي باركانها وواجباتها وان نحافظ على هذه الاوقات كما قلت؟ هل فعلنا هذا؟ هذا جهاد مسخر. مثلا الانسان قد يفتي بجواز عدم الصلاه، وقد يفتي عياذا بالله عز وجل يجد نفسه على الفتاوات في كثير من العلوم لا يستطيع ان يجاهد نفسه كذا. وكذلك ما يتعلق بالوالدين كانت له صله عزيزه جدا لانسان يسب امه، لكن قد يتكلم يعتري يعتري عياذا بالله عز وجل، يتكلم كثيرا ويحث الناس على الجهاد ويتكلم في هذه المسائل، وقد يستانس غيره لانه لا يتكلم في هذه الامور مثلا. وكذلك في الحديث ورحمه الله في هذه الايام العظيمه، يعني الايام العام الصالح فيها احب وهو الايام العمل الصالح فيها حق الله عز وجل من هذه العشر، من هذه الايام يعني العشر. قالوا يا رب الله، ما الجهاد في سبيل الله؟ قال ما الجهاد في سبيل الله؟ إلا ما كان رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع منها بشيء. هذه صور من الجهاد، هل حققناها قبل أن نفارق مرة السلام التي والله هي دعوة كل مسلم؟ لكن يعني كما يقال في الأمثلة العامية، يعني في الأمثلة المعروفة، تريد أن يعني تجعل من البعض بذلة. فالأحاديث قالوا لا شك أنه قيد من لم يهدع وحدث نفسه بغضب ما فعل شعبة من النفاق. لكن الله وأنا لو أردت أن أسأل كثيرا عن معنى الإحصاء، نريد أن معنى الإحصاء ونستحق نقول بالله عليكم من الذي سعى الله تعالى الشرطة بصدق؟ لأنه رخشى إذا تحققت هذه الدعوة أن ترمل امرأته وأن يرسل الأطفال قيادا بالله عز وجل، إلا أن رحم الله تبارك وتعالى. فهناك لا بد من مقدمات للجهاد في سبيل الله عز وجل. الإنسان الذي يحاول ويناقش إيجاد في تحليل الربا والحرام تتعلق نفسه عياذا بالله عز وجل بناء الحرام، ويطالب المحامين ويحتال على الناس ويحمد الأيمان الكاذبة ليتحقق على المزيد من أنواع، كيف هذا الجهد بسبب الله عز وجل؟ فلذلك يا إخواني الجهاد في سبيل الله عز وجل منزلته عظيمة عظيمة. ونحن نسأل ماذا فعل غير العلماء فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله عز وجل؟ ماذا أعادوا مما اكتسب من أرض المسلمين؟ والله لم يزداد الأمة إلا ضياعا وشتتا. أقولها ماذا غير الله عز وجل ما نفذ من الجهاد الحقيقي أبدا. والحقيقة لا نريد أن نتكلم ونرد وكذا، لكن هو أقول مسألة وهي مسألة واقعة حقيقة. الجهاد في سبيل الله عز وجل يعرف كثير من الناس بأنه قد نفي وهم عبد العبان بن أسد، فنسأل الله عز وجل أن يميتنا وإياكم ويجعلنا شهداء مخلصين في سبيله عز وجل. لكن الحديث عن الجهاد في غير الأحلام هذا ممكن، لكن يا إخواني أن نعلم الناس أن ربهم أن جاهد أنفسنا أن يكون عندنا الجلد والصبر على العلم والدعوة إلى الله عز وجل. كما قال للأسف الأمر الذي نستطيعه تركنا، والذي لا نستطيعه ادعينا وكتبنا إليه وعدنا على غيرنا. كما قال بعضهم ذات يوم الله السلفيون يهتمون بتحريك المسرح ويتركون تحريك المدفع، فقال له القائل وانت تركت تحريك الاصبع وتحريك المدفع والضرب المدفع، يعني ماذا فعلوا في حقيقه امرهم؟ فانا بدي اخر مثال اقول في انتهاء الوقت المقارنه هذه الاجابه، اقول حقيقه عندما ينظر الإنسان إلى قصر كبير عظيم لو تأمل كيف كان هذا القصر قبل أن يكون، ظرات من الأيام كميات من الرمال متناثرة ومياه وحديد وهنالك الزجاج وهنالك كذا والمدنات تجمع شيئا فشيئا من هنا وهناك، فإذا بها تكون هذا القصر. المنهج السلفي يدعو إلى أمور، وأنا أشكر بالإنسان بدأ بالأفاتات فأخذ ينزل الأسفل، كل هذه رجعية وتأخر هذه، لكن لما يقول هذه الأفاتات فقط من هذه القوة. ثم هذا المثال الواقعي أن علم الناس العقيدة وأن ربهم على الإيمان، فإذا أراد الإنسان أن يفر من الزحف تذكر الجنة وعلم قدر الجنة وعلم مدى النار وخوف النار حقيقة فيصدق في جهاده، وكذلك كان مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان الشأن مع العلماء. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم كما قلت من المجاهدين وأن يكتب ذلك للشهادة في سبيل الله عز وجل أجزاه من هذا. أرجو من الإخوة الذين يجيبون عن الأسئلة والاقتصار والاختصار، فقد انتقدنا كثيرا من الجلساء، فأرجو الاختصار لكي نجيب على جواب
على أكثر سؤال.
أكثر سؤال
تفضل يا عبد الله. هذا السؤال
نعم. أخلص ويقول: كما تعلم أن اليوم مباهج الحركات الإسلامية قد كثرت، وما ندري ما هي أو من هي الفرقة الناجية من هذه الجماعات،
وما هي ملامحها؟
أجيب بجواب الشيخين الإمامين ابن باز والألباني رحمهم الله. تكلم شيخنا ابن باز رحمه الله في درس له في الحرم بمكة عن الفرقة النادية المنصورة، وتعرض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترض هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسئل عليه الصلاة والسلام: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فيطلب سؤال لشيخنا ابن باز رحمه الله بعد محاضرته: من هي الفرقة الناجية في هذا الزمان؟ فقال شيخنا ابن باز رحمه الله: السلفيون. فوجه إليه سؤال آخر: تكلمتم عن الفرقة النابية وسئلتم عنها من هي في هذا الزمان، فقلتم إنهم السلفيون. معنى هذا أن الإخوان المسلمين والتبليغيين والتحريريين في النار. فقال شيخنا ابن باز رحمه الله: ما قصدت بالسلفيين الذين يسمون أنفسهم بالسلفيين، وإنما السلفيون هم الذين يكونون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن كان من الإخوان المسلمين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو سلفي وهم الفرقة الناجية، ومن كان من التبليغيين، وعدد شيخنا ابن باز رحمه الله ما سمعتموه، من كان من كذا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو سلفي وهم الفرقة الناجية. نقلت هذا الكلام بحرفيته إلى شيخنا الألباني رحمه الله في مكتبه ببيته، فقال شيخنا بعد ما استمع لكلام شيخنا ابن باز مني: قال: وهذا الذي ندين الله به، وهذا الذي ندين الله به. فالفرقة النادية السلفيون الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الحمد لله رب العالمين.
أجاب حضرة الشيخ أحمد بنقل كلام الشيخ ابن باز الشيخ الألباني رحمه الله عن من هي الفرقة النادية. الفرقة النادية يا اخواني بارك الله فيكم، اجاب عليها قبل الشيخين وهم اتبعوا، اجاب عليها أمة الاسلام، بل نقل النووي الاجماع على ذلك في كتابه تهذيب اسماء اللغات، انهم اهل الحديث. اهل الحديث، واهل الحديث يعني الذين انتسبوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عقيدته ومنهجه وسلوكه وسياسته، ولم ينتسبوا الى منهج النبي صلى الله عليه وسلم ينتسبوا الى من حمل منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والذين حملوا منهج النبي هم السلف. فالسلفيون اذا انتسبوا الى السلف انتسبوا الى منهج الرسول، انتسبوا الى منهج السلف. فلذلك لا يجوز التسمية، السلف لا يسمي نفسه اسما غير السلفية، لا يسمي نفسه بالإخوان المسلمين أو بالتحرير أو بالتبرير، لأن هذه أسماء لا أنزل الله بها سلطان، وإنما ينتسب لمنهج السلف، السلف عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلا يعني أن من كان سلفيا لا يكون مثل الإخوان المسلمين، من كان سلفيا لا يكون في التبليغ، من كان سلفيا لا يكون في التحرير، أن هذه جماعات أصولها تلتقي بالفرق
تجتمع بالفرق، لكن قد يكون الإنسان قد غرر به ولمع العنوان أمامه فانتسب إلى هذه الجماعة. هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بصيرته ويعرف طريقه. سؤال الآن للشيخ مستور، يقول السائل: رجاء تبيان أو تحديد من يمدد في هذا العصر، هل هو الشيخ من باز، هل الشيخ الألباني، هل الشيخ المعتمين، ومن هو الذي ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله هذه الأمة ونجدد لها أمر دينها؟ هكذا السؤال: إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. هكذا رواه البخاري بغيره بإسناد صحيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ بقولي: أشهد الله وملائكته والكرام الكاتبين، وقلت ملائكته مستحضرا أننا إن شاء الله تعالى مكفون بالملائكة، ثم أشهد عباد الله الصالحين وأنتم منهم حب هؤلاء المشايخ الثلاثة، وأبرأ إلى الله ممن ينتقصهم بل ممن ينبذهم تصريحا أو تلويحا أو تلميحا. وذكر هؤلاء الثلاثة في السؤال على حد الأصوليين اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. أقول: أئمة هذا العصر هؤلاء الثلاثة، لأن لهم أصولا في العلم بعيدين عن التحزب والتعصب للمذاهب أو للأسماء، ثم لهم أصول في الإصلاح، ولكل زمان أئمته. وإن لم يكن هؤلاء الأئمة هم أئمة هذا الزمان، فلا نعرف أئمة بهذا الزمان. فقد يستعرض بعض الناس أن يقال الإمام الألباني أو الإمام ابن باز أو الإمام ابن عثيمين، وهذا الاستعظام عظيما، هو الذي ينبغي أن يستعظم، هؤلاء الثلاثة أفراس يتسابقون في ميدان فسيح، كل من قد قطع شوطا. هؤلاء الثلاثة أودية، كل واد سال بقدره، كل منهم جدد شيئا لم يكن عند غيره، وحصل بينهم تكامل. فعليكم أن تحرصوا عليه وأن تبتعدوا عن التآكل. كان واحد صعد المنبر كما سمعت من بعض السوريين، وأراد أن يدلل على أن الحديث الذي ينطق به صحيح، قال بعد أن يسوده ويبلغ الصفحتين الثلاثة والأربعة والأكثر، كان يقول: رواه ابن الجوزي في الموضوعات، لكي يدلل على أنه مسند وعلى أنه قد أحال. فأزال هذه الغربة الإمام الشيخ الألباني رحمه الله، فوقف بالناس بوقف بالمنصاب على وفق ما يحب الله ويرضى، فلفت أنظار الأمة بكلها وكلها بطلبتها وعوامها أن يدققوا وأن يمحصوا في صحة الحديث. حتى أن الذين يتجولون في المساجد ويتنقلون، إن دخلوا على مسجد فيه إمام احرصوا على أن تقولوا حديثا كذبا أو ضعيفا، وهو أمر مشاهد. وقد أبلغني بذلك عشرات من الناس قالوا: كانوا يقولون لنا: جئنا على مسجدك فأبلغني أن تدققوا في الأحاديث. فكان الشيخ مجددا في هذا الباب ولا يشك عاقل في ذلك، فكلما كان رسالة أو كتاب أو مطروحة علمية، ماجستير أو دكتوراه أو دراسة علمية متخصصة، يقول: صححه الألباني، ضعفه الألباني. كانت الرحلة في طلب العلم والجثوم على الركب بين يدي العلماء عادة مهجورة، فأحياها الله عز وجل بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. كان التواضع وتطبيق الأحاديث وإنزالها في وقتها على أصحابها بالتواصل بالرحمة والخير وسعة الصدر، كان هذا شيئا مهجورا لا يعرفه الطلبة، فأوجده الله وأحياه على يدي الشيخ ابن باز
رحم الله الجميع، ونسأل الله عز وجل أن ينفقنا بمن الصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الوقت يأخذنا وسنتصل على سؤالين، أحدهما للشيخ أبي أنس. يقول السائل: هناك من يرى أن السلفية ليست منهجا علميا في الدعوة، بل هي مرحلة زمنية عاشتها الأمة، ما رأيكم؟ وكأن هذا السؤال هو عنوان كتاب دكتور البوطي: السلفية مرحلة قضت نضت، مذهب إسلامي نظر قضت، يعني لم يعد الدين.
الحمد لله، لا شك أن هذا عنوان لكتاب لأحد رؤوس أهل الجماعة في هذا العصر، وهو الدكتور البوطي، وقد تولى في الرد عليه بما ألزمه الحجة وأفحمه وأفحم من ينتهجون نهجه. هو الشافعي العباسي في بدعة التعصب المذهبي، ونريد أن نبدع من هذه المقولة أن من السبب في فترة زمنية مباركة ظهرت وظهرت وما عادت تتكرر، ومن ذلك يمكن واحد أن يختار ما يشاء من المناهج حسب اجتهاده، وهذا بلا شك خطر فاحش وفاضح، فإن السلفية هي الممارسة العملية التي طبقها السلف الصحابة رضي الله عنهم، وهي تتنقل في الأمة إلى من يرث الله الأرض ومن عليها مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمة الظاهرين على الحق وفي رواية منصورة: لا يضر من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي إلى 73 كلها في النار إلا واحدا. قال: من يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه من أصحابي. هذا الحديث دليل على أنهم من سلف ظهري من بدر الليل والنهار، وأنه هو المنجو من الضلال، وأنه هو الذي ستفي عليه الأمة وسيعود إلى الإمام يجد الطريق. فمن ينفعه السلفية أو المنهج السلفي العربي ما بقي الكتاب والسنة وآثار السلف وما بقي العلماء الربانيين، ولذلك فها هي ثمار هذا المنهج نجدها ونراها ونلمسها في هذا الجمع الذي هو ذره في بحر من الحفوده السلفيه المتكاثره في العالم الاسلامي ولله الحمد، وهو من ثمار هذه الدعوه المباركه التي نسال الله عز وجل ان يثبتنا عليها وان يثبتنا عليها حتى نلقاه انه ولي ذلك والقادر عليه.
وسؤال آخر: كثر الكلام عن هذا الموضوع، لماذا تسمون أنفسكم بالسلفيين وقد سموها الله المسلمين؟ لماذا لا نعود إلى هذه التسمية؟ عن هذا يجيب الشيخ حسين حفظه الله. فليتم حسين الله فليتم هذا المصطلح أو المصطلح علمي، فكل طالب علم عندما يعيش مع الكتب ومع أقوال العلماء ويغوص في الكتب يجد بأن هذا مصطلح علمي وليس بمصطلح يفضي إلى الحزبية عياذا بالله عز وجل. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله ذكر في مواقف وقال: قال السلف كذا وكذا، وذكر بعض الصحابة رضي الله عنهم. والإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة الدارقطني رحمه الله جميعا وفي تبرعته من الفرق الضالة قال: بل كان سلفيا، بل كان سلفيا. وهناك حقيقة يعني مبحث خاص في هذه التسمية وفي من ذكر كلمة السلفية والسلف، وباختصار لا ترى كتاب تفسير أو كتاب فقه أو كتاب أي كتاب من الكتب إلا وتجد فيه كلمة السلف.
هذا يعني كان في السلفيه كتاب الصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم. وهذا ليس كتاب بحجه معينه. والانسان كما يقال يعني بالعام هذا مشى الصدر ويسمى نفسه ولكن قد تعلم وليس بانتساب الى حزب ما حزب معين. فهذه التسميه الحقيقه انتداب لكثره اهل العلم عندما كثرت الفرق الضاله. ولذلك عندما نشأت الافكار او نشأت العقائد الضاله والبعد عياذا بالله عز وجل فكان هنالك تميز عن هذه الفرق بتسمية اهل السنه والجماعه وبتسمية السلف. فالكل يدعي انه يعني مسلم المعتزله المرجئه الخوارج الرافضه. ورحم الله الشيخ انما قال وسع عن مثل هذا يا فارم مثلا انت تقول لا اريد ان اتسرى بهذه التسميه. فماذا في اعتقادك مثلا في مساله الايمان يزيد وينقص؟ هل تقول مثلا انا اقول انا لست من اهل الارجاء، انا لست من اهل الاعتزال، انا لست من رافضيا في هذا المعتقد؟ طيب في مسائل فقه تقول انا لست حنفيا ولا شافعيا ولا مالكيا ولا حنبليا ولا كذا، وانا لست قلنا لست مسلمك يعني هذا لا مشاحنة في الاختلاف، لان المؤمن كلمة سلفي عبارة عن كلمة سلف لا قدرت منهم ولا يا النسبة. انت تنسب الى من؟ تنسب الى الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان الى الدين. اما قول السائل حضره الله هو سماه المسلمين من قبل، فسمى الله عز وجل في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يسمى المحسن، وذكروا اهل السنه والجماعه. لماذا لم يكن اهل السنه والجماعه؟ لماذا لم يكن هذه التسميه؟ ولا اظن ينكرها الا يعني انسان قد بعد عن العلم. هذا لا نقوله ونسأل الله عز وجل التوفيق الجميع.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعل هذا المجلس مجلس علم على منهج الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. ونستودعكم الله ونسأل الله أن يوفق الجميع. ولا تنسوا أن العدد الأخير من مجلة الأصالة موجود على الطاولة ومن ثم النسخة دينار. نرجو من الأخوة أني أجرى للمجلة السلفية الضعيفة التي تحلو ونريد أن تسعى وتبلغ في الدهر.
فضلك اقلب الشريط.